أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معذرة مولانا، أحسنتم. بالنسبة للدرس السابق صار بتعديلات، أنا راح أقرأ ما كتبته بالنسبة للدرس السابق. ولاحظوا أن الفروع كثيرة كانت متداخلة، أحتاج إلى يعني توضيح أكثر. قلنا بأن المأموم تارة ينوي الانفراد بتقدمه، كلام أنه إذا خالف وتقدم على الإمام ماذا يترتب؟ الصورة الأولى الرئيسية هي أن ينوي الانفراد بتقدمه، مع افتراض أن الانفراد جائز. هذه الصورة الأولى. الصورة الرئيسية الثانية أن لا ينوي الانفراد، يعني يبقى على نية الائتمام، تقدم لكن يبقى على نية الائتمام. الآن نتكلم عن الصورة الأولى وهي ماذا نوى الانفراد. في هذه الصورة قلنا لابد أن نفترض بأنه أن التقدم كان عمدي بالنسبة إليه، يعني ملتفتا إليه، وأنه تقدم ساهيا، لأنه ما يعقل أن يكون هو تقدم ساهيا وقصد الانفراد بهذا التقدم، يكون يلتفت للتقدم حتى يقصد به شنو؟ انفراد. هنا يجي هذا الكلام، أنه تارة نفترض أنه أتى بوظيفة المنفرد متقدم ناويا الانفراد، سابقا جاء بوظيفة المنفرد ما قصر، جاء بوظيفة المنفرد بتمامها. هنا قلنا بأنه جماعته تبطل، سليج تبطل جماعته، نعلل بهذا أنه لأنه نوع الانفراد هو خرج من الجماعة، والجماعة لا بد فيها من القصد، فإذا رفع يده عن الجماعة حينئذ تبطل جماعته، أو لأجل التقدم السهل مرتبة ثانية. المهم أنه جماعته لا إشكال في بطلانها. صلاة شنو؟ تصح صلاة. لما كفت موجب لبطلان هذه شنو؟ لبطلان هذه الصلاة. لا موجب لبطلان هذه الصلاة، لأنه جاء بتمام وظيفة المنفرد، ويجوز له الانفراد بحسب الفرض. شو المشكلة؟ فتصح صلاته، يعني المفروض أنه بلا إشكال. هذا إذا جاء بوظيفة المنفرد. أما إذا كان أخل بوظيفة المنفرد، أخل قبل أن يتقدم، هو أخل بوظيفة المنفرد، حينئذ يجي هذا التفصيل، أنه إن كان الإخلال بالإتيان بما يوجب البطلان ولو سهوا كزيادة الركن لغرض المتابعة، فإنه يوجب البطلان ولو سهوا. تبطل جماعته بلا إشكال كما تقدم، وتبطل صلاته أيضا، لأنه جاء بما يوجب بطلان الصلاة ولو بحسب الفرض، ولو شنو؟ ولو سهوا، ولو سهوا، هذا جاء عمدا أو سهوا، على كل حال صلاته تكون شنو؟ باطلة، فيحكم ببطلان الصلاة. وأما إذا كان الإخلال بما يوجب بطلان الصلاة مع العمد وعدم المعذورية، مع العمد وعدم المعذورية، مو ولو سهوا، وفرضنا أنه لم يكن معذورا في هذا الإخلال، كما لو ترك الذكر الواجب أو الطمأنينة، فالحكم هو ما تقدم، وهو أنه تبطل جماعته وصلاته، لأنه جاء بما يبطل الصلاة عمدا وهو عامد، من دون شنو؟ من دون أن تكون له معذورية، فيحكم ببطلان صلاته. بعد ما تشمل حديث لا تعاد، حتى شنو؟ حتى صحح الصلاة، لأنه الإخلال لم يكن عن عذر. وأما إذا كان معذورا في هذا الإخلال أخلى مما يوجب بطلان الصلاة عمدا، لكنه كان معذورا في ذلك، هو أخلى عمدا لكن كان معذور، كما إذا ترك القراءة قد يجوز له ترك القراءة لكونه في جماعة، بعد جماعة بعد ما تقدم ما نوى الانفراد، هو في جماعة فترك القراءة ويجوز له ترك القراءة لأنه في جماعة قبل أن ينفرد، فهنا يحكم بصحة صلاته. ليش؟ لحديث لا تعاد، بناء على أن حديث لا تعاد كما هو الصحيح ظاهرا يشمل ماذا؟ يشمل ترك غير الخمسة إذا كان عن شنو؟ عن عذر، ولو كان عمدا، ولو كان عمدا، لكن إذا كان عن عذر يشمله حديث لا تعاد فتصح صلاته وتبطل جماعته. هذا كله في الشق الأول، فيما إذا كان شنو؟ فيما إذا تقدم ناويا الانفراد. وأما الثاني يعني ما إذا تقدم على الإمام مع البقاء على نية الاتمام، هنا يجي هذا التفصيل، أنه تارة نفترض أنه تقدم مع الالتفات والقصد، تقدم متعمدا ملتفتا، وأخرى نفترض لا تقدم ساهيا غفلة قدم على الإمام. فإذا فرضنا أنه تقدم عامدا ملتفتا عالما تقدم على الإمام، لا إشكال في بطلان الجماعة، لا إشكال في بطلان الجماعة، تقدم والتقدم مانع من صحة الجماعة. الجماعة لا إشكال في بطلانه، وأما صلاته هنا نجي نقول كما قلنا في الفرع الأول، وهو أنه إذا أخل بوظيفة المنفرد وكان الإخلال بالإتيان بما يوجب بطلان الصلاة حتى في حال السهو، أو بما يوجب البطلان عمدا مع عدم المعذورية، وصدر منه هذا مع عدم المعذورية، فالصلاة محكومة بالبطلان، محكومة بالبطلان. إذا شنو؟ إذا أخل بما يوجب بطلان الصلاة ولو سهوا، كما إذا زاد ركنا أو ماذا، أو أخل بما يوجب بطلان الصلاة عمدا مع عدم المعذورية. وأما إذا كان الإخلال بما يوجب البطلان عمدا لكنه كان معذورا في إخلاله، كما إذا ترك القراءة، هذا مثال، كما إذا ترك قراءة معتقدا صحة الجماعة، يعني كان في جماعة وترك القراءة على أساس أنه في جماعة، وهذه الجماعة تقتضي شنو؟ جواز أن يترك القراءة، يجوز له أن يترك القراءة، فيكون معذورا في هذا الإخلال في هذا الترك، هنا يحكم بصحة صلاته لحديث لا تعاد. وأما إذا فرضنا أنه لم يخل بوظيفة المنفرد، هناك إذا أخل بوظيفة المنفرد، هنا نقول بأنه تقدم مع بقاء على نية الإتمام عامدا عالما ملتفتا، ولم يخل بوظيفة المنفرد، لم يخل بوظيفة المنفرد، كما إذا التحق الجماعة مثلنا، إذا التحق بالجماعة في الركعة الثالثة وأتى بالقراءة، ممكن تصوره، نقول أن الإمام قام من الركعة الثانية إلى الثالثة هو دخل بالجماعة، إمام يسبح هو شنو؟ قرأ الحمد وأتى بالقراءة وبكل ما هو معتبر في هذه الصلاة، ثم تقدم عامدا، قدم عامدا مع بقائه على نية الاعتمام. هنا إذا فرضنا أنه يعلم باشتراط، هنا نفرق بين العلم بالحكم والجهل بالحكم حتى ندخل مسألة التشريع، إذا فرضنا أنه كان يعلم باشتراط عدم التقدم على الإمام في صحة الجماعة ومع ذلك تقدم مع البناء على شنو؟ على بقاء الائتمام، يعلم أنه الشارع قال بأن التقدم مانع من صحة الجماعة، مع ذلك هو تقدم مع البناء على بقاء الائتمام، فإن صلاته تقع باطلة من جهة التشريع المحرم، لأن صلاته حينئذ مع البناء مع البقاء على نية الائتمام والعلم بالاشتراط تشريع محرم. هو في هذه الصلاة هو مشرع، لأن الشارع لا يريد هذه الصلاة أن تقع شنو جماعة بعد أن تقدم على الإمام، هو لا يقول أنا أصليها جماعة، معناه مشرع هو. وإذا فرضنا عدم علم جهل بهذا الاشتراط، جهل بهذا الحكم، كان جاهل تقدم يدري بأن التقدم مانع من صحة الجماعة، لا يعلم بذلك، فتقدم معتقدا جواز ذلك، يعني جاهل بالاشتراط، هنا يحكم بصحة صلاته، لأن المفروض أنه جاء بوظيفة المنفرد، والمفروض أيضا أنه لا يعلم بالاشتراط، يجهل الاشتراط، فماكو موجب للبطلان من جهة التشريع، جاهل، ماكو تشريع عنده بعد. نعم هو بقي عند هاي المشكلة، بقي على نية شنو؟ الائتمام، بقي على نية الائتمام، لكنه كان جاهلا بعدم جواز التقدم على الإمام، بنى جماعة عقد حتى إذا تقدم على الإمام، لكنه كان جاهلا ومعتقدا جواز ذلك، فلا تشريع ولا يوجد أي شيء آخر يوجب شنو؟ يوجب البطلان، تصح صلاته. وبعبارة أخرى، هذا اللي ذكرناه أن الصلاة الانفرادية، هي أشرنا إليها أن الصلاة الانفرادية لا تحتاج إلى نية الانفراد، بخلاف صلاة الجماعة تحتاج إلى نية شنو؟ جماعة. فإذا صلى جماعة وأخل بما يعتبر في الجماعة وقع صلاته فرادا، حتى إذا كان ناوي الائتمام، حتى إذا بقي على شنو؟ على نية الائتمام، تقع شنو؟ تقع جماعة. وأخل بما هو معتبر في الجماعة وقع صلاته فرادا، فإذا جاء بوظيفة المنفرد صح صلاته. يعني بعبارة أخرى أن هاي نية بقاؤه على نية ما راح يأثر، بالنتيجة هو جاء بصلاة تامة لم يخل فيها بشيء أصلا، جماعته باطلة لكن صلاته تقع صحيحة. هذا كله إذا تقدم شنو؟ عامدا ملتفتا تقدم. وأما إذا تقدم ساهيا مع أن حافظ على الشق الثاني ومع بقائه على نية شنو؟ الائتمام، لكن التقدم كان من غفلة وساهو، هنا يحكم ببطلان جماعته وصلاته إذا أتى بما يوجب بطلان الصلاة حتى في حال شنو؟ في حال السهو. واضح ليش؟ إذا أتى بما يوجب بطلان الصلاة حتى في حال السهو يحكم ببطلان جماعته، واضح هذا يحكم ببطلان جماعته وبطلان صلاته أيضا، لأنه جاء بما يبطل الصلاة. الجماعة، بطلان الجماعة نقول واضح، لكن يحتاج إلى تعليل ذكرناه بالدرس السابق. هذا التعليل هو أن اشتراط عدم التقدم شرط واقعي، شرط عدم التقدم على الإمام شرط واقعي، مو شرط علمي، ليس شرطا علميا، وتمسكوا بإثبات ذلك بإطلاق ما دل على ماذا؟ ما دل على أدلة الاشتراط، على دليل الاشتراط. مقتضى إطلاقه هو أنه يكون شنو؟ أنه يكون شرط في حال العلم وفي حال شنو؟ وفي حال الجهل وفي حال السهو، دائما هذا شرط. مش مقتضى إطلاق الدليل أن عدم التقدم على الإمام شرط في صحة الجماعة مطلقا، كان عالما أو كان شنو؟ ساهيا، تقدم ساهيا أو تقدم عامدا، عالما ملتفتا، مقتضى إطلاقه هذا، هذا معناه أنه شرط شنو؟ واقعي. فإذا كان شرطا واقعيا فإذا أخل به ولو سهوا كما هو المفروض في محل الكلام كان موجبا لبطلان الجماعة، هذا وجه بطلان الجماعة. وأما الصلاة فلأنه أتى بما يوجب البطلان ولو سهوا كما قلنا. هذا إذا أخل بهذا الشكل. وأما إذا لم يخل بوظيفة المنفرد إلا في القراءة، يعني جاء بتمام وظيفة المنفرد فقط ترك القراءة إلا بالقراءة، حينئذ بطلت جماعته لما تقدم وصح صلاته لحديث لا تعاد، لأن المفروض أنه معذور في تركه القراءة لأنه يعتقد صحة جماعته المقتضية لجواز ترك القراءة، فهو ترك القراءة لكن كان معذور فيشمله حديث لا تعاد. هذا هو الفرع الثالث الذي ذكرناه في الدرس السابق. الآن ندخل في الفرع الرابع. الفرع الرابع هو هذا، أن المناط في التقدم والمساواة إذا قلنا بعدم باشتراط عدم كل منهما، أن المناط في التقدم والمساواة هل هو على الموقف، موقف الإمام لابد أن يتقدم على موقف شنو مأموم هذا المناط، أو لا على جميع أحوال المصلي من الركوع والسجود والجلوس وغيرها، أنه في جميع هذه الحالات لابد شنو أن يكون الإمام متقدما على المأموم في جميع هذه الحالات. بعبارة أخرى، أن الكلام في اعتبار التقدم أو التأخر في جميع حالات الصلاة لابد من أن يتقدم الإمام على المأموم في جميع حالات الصلاة، يتقدم عليه وهو واقف، يتقدم عليه وهو ساجد، وهو راكع، وهو متشهد، وهو كذا إلى آخره، في جميع حالات الصلاة لابد أن يكون متقدم شنو على المأموم، أو يكفي في ذلك تقدمه في موقفه، في الموقف يكون مكان وقوفه متقدم على ماذا، على مكان وقوف المأموم. بمعنى أن يكون الإمام متقدما على المأمومين في موقفه، حتى إذا تقدم المأموم عليه في حال سجوده أو ركوعه لطول قامته كما يقول السيد في المآتم، إن كان المأموم طويل القامة هو يتقدم عليه في جنة في سجوده أفرض، لكن الموقف هو الإمام متقدم على ماذا؟ على المأموم. هذا يكفي في تحقق التقدم المعتبر في صلاة الجماعة أو لا؟ صرح أكثر من واحد من فقهائنا بأن المدار في التقدم والمساواة على النظر العرفي، ومقصودهم هذا أن المناط على النظر العرفي، للنظر الدقي شنو عقلي، على النظر العرفي ما يصدق عليه عرف أنه التقدم عليه يحقق الغرض ويحقق الشر. محقق السلجواري في الذخيرة ذكر، السيد صاحب الرياض ذكر في الرياض، صاحب الجواهر اختار، المحقق الهمداني في مصباح الفقير، السيد الماتن أيضا اختار بأن المحكم هو النظر شنو العرفي في هاي العناوين. طبعا هذا هو القاعدة عندهم، وقضية مسلمة عندهم، القاعدة في موضوعات الأحكام الشرعية التي لم يتدخل الشارع في تحديد معناها وبيان مفهومها، ما تدخل الشارع، فهموا من هذا أن الشارع أوكلها علما إلى العرف، أن إيكال هذا الأمر علما إلى العرف، العرف هو المحكم في هذه القضايا، وهي قضية مسلمة عندهم، إذ يفهم من ذلك إيكال الأمر إلى العرف. على هذا الأساس قالوا بأن ما ذكره الفقهاء، عندهم كلام الفقهاء فيما يحصل به التقدم، فيما يحصل به التقدم لهم كلام طويل، وقالوا بأن هذا يختلف باختلاف الحالات، ما يحصل به التقدم يختلف باختلاف الحالات. مثلا في حالة القيام ما يحصل به التقدم يكون بتقدم عقب الإمام على عقب المأموم، مكان الوقوف عقب الرجل مالته أن يتقدم اليمن على عقب المأموم. في القيام في الركوع، في الركوع قالوا يتحقق بهذا يعني أيضا أن يتقدم عقب الإمام على عقب المأموم. وفي السجود يحصل بتقدم رؤوس الأصابع، رؤوس أصابع الرجلين لما يسجد رؤوس أصابع على الأرض، هاي لابد أن تتقدم على ماذا؟ على رؤوس أصابع المأموم. وفي التشهد بتقدم موضع الإليتين على ماذا؟ على المأموم. بعض الفقهاء ذكر بأن هذا كل الكلام إنما هو لأجل ضبط المفهوم عرفا وبيان أن هذا المفهوم العرفي يختلف باختلاف شنو حالات. إيش يقولون؟ هذا المفهوم العرفي يختلف، المفهوم عرفا من التقدم هنا يكون بهذا الشكل، في حالة الجلوس يكون بهذا الشكل، في حالة القيام يكون بهذا الشكل. الغرض منه هو بيان أن المفهوم العرفي يختلف باختلاف الحالات، وليس هذا خلافا فيما ذكروه من أن المرجع هو ماذا؟ هو العرف. يعني هم يتفقون على أن المحكم هو النظر العرفي لا النظر الدقي العقلي، لكن هم يختلفون أنه بما يتحقق التقدم العرفي، وأنه هل هو يتحقق بمجرد بلحاظ الموقف فقط أو بلحاظ جميع الحالات المصلي، أو أنه يختلف باختلاف شنو حالات. فهو اختلاف فيما يحصل به التقدم عرفا، وليس الخلاف في ماذا؟ في أصل الرجوع إلى العرف في تحديد هذا مفهوم. والسر في هذا هو هذا، أن هذا الخلاف لابد أن نرجع إلى هذا، وإلا من هذا على أي أساس؟ يعني هذا إيش قال هذا إيش قال؟ أكو عندنا روايات تتعرض إلى هذا؟ ليس في الروايات شيء يتعرض إلى ماذا؟ إلى هذه المسألة، أنه بما يكون التقدم في حالة الجلوس في حالة القيام، ما أكو شيء من الرواية. أكو رواية واحدة سنة هي تعرضت إلى هذا الشيء، وإلا الروايات بشكل عام هي لا تتعرض إلى هذا. فيقول لابد أن يكون هذا الشيء اللي ذكره إنما هو في تحديد المفهوم عرفا، وأنه بما يتحقق التقدم العرفي في حالة الجلوس يختلف باختلاف الحالات لا يختلف باختلاف الحالات، هذا الغرض منه. نعم كما قلنا الاستثناء الوحيد أنه في رواية من الروايات الواردة في كيفية صلاة العراة جماعة، هناك أكو ورد في الرواية الثانية ورد أنه أن الإمام يتقدمهم بركبتيه، الرواية معتبرة، يتقدمهم بركبتيه، يتقدم المأمومين بماذا؟ بركبتيه. مما يفهم منه تحقق التقدم في حال الجلوس بإبراز الركبتين، أن التقدم في حال الجلوس يتحقق بإبراز الركبتين. قد يستفاد من هذا أيضا أن ذلك هو المعتبر في حال التشهد، إذا استطعنا أن نلغي خصوصية الجلوس في الرواية بدلا عن القيام، ما له خصوصية، نسري المن كل منهما هو جلوس، هذا جلوس وهذا جلوس. إذا كان الميزان في التقدم في حال الجلوس اللي هو بدل عن القيام كما هو المفروض في الرواية، هو بإبراز الركبتين يكون هو الميزان أيضا والمعيار في تحقق التقدم في حال شنو؟ تشهد، وكل منهما جلوس، إذا قدرنا نتعدى يكون هذا هو المعتبر في ماذا؟ في الجلوس أيضا. الظاهر أو هكذا نقول قيل، ذكر أكثر من واحد، لأن صار النزاع ليس في أن النظر المحكم ما هو، الأشكال النظر ما هو العرض، الشارع ما بين شنو المقصود من التقدم والتأخر، فيوكل الأمر إلى العرض. وبعد أن فرغنا عن هذا نجي إلى أنه هل يختلف العرض في هذه الأمور أو لا. فليدعى بأن يدعى بأن صدق التقدم عرفا يكون بلحاظ الموقف، تقدم عرفا يكون بلحاظ الموقف لا بلحاظ جميع حالات المصلين، بحيث بلحاظ جميع حالات المصلين، بحيث هيك يكون نقول أن الإمام في جميع حالات الصلاة لا بد أن يتقدم على المأموم في جميع حالات الشنو، في جميع حالات الصلاة يتقدم عليه في حال القيام، في حال الركوع، السجود، التشهد إلى آخره، هذا معنى في جميع حالات الصلاة. ولا أن ذلك يختلف باختلاف شنو الحالات كما ذكر الفقهاء. المدعى هذا أن المفهوم العرفي للتقدم يكون بلحاظ الموقف، تقدم في موقفه تحقق التقدم، لم يتقدم لا يتحقق التقدم المعتبر بغض النظر عن باقي الحالات. فالمدعى هو هذا، أن الملحوظ أن التقدم يكون عرفا بلحاظ الموقف لا بلحاظ جميع الحالات، ولا أن ذلك يختلف باختلاف الحالات. فإذا تقدم موقف الإمام على موقف المأموم تحقق التقدم المعتبر، حتى إذا تقدم المأموم على الإمام في حالات أخرى مثل السجود، إذا تقدم عليه برأسه مثلا أو بأطراف أصابعه، أو التشهد إذا تقدم عليه باليتين مثلا. هذه الدعوة ذكرت في كلمات بعض ومنها السيد الخوي قدس الله نفسه، لكن ما كفت دليل واضح عليها، قريبة لكنه ما كفت دليل يستدل بها على هذه الدعوة سوى يعني الفهم العرفي. أنا شايف أن المناط في التقدم هو على من؟ على الموقف لا على سائر الأمور. وهذه الدعوة وإن كانت قريبة إلا أنه قد يقال بأنها على خلاف إطلاق أدلة المنع من التقدم، دليل دل على المنع من التقدم، مقتضى إطلاقه هو أنه يمنع من التقدم شنو في جميع الحالات. ليش أنه يمنع من التقدم فقط بلحاظ شنو؟ بلحاظ الموقف. مقتضى إطلاقه هذا أنه يمنع من التقدم في بلحاظ جميع الحالات. فهذه الدعوة بأن الملحوظ في التقدم هو خصوص الموقف بلحاظ الموقف فقط دون الحالات الأخرى، هذا كأنه على خلاف إطلاق أدلة المنع من التقدم، ويمنع من التقدم يعني بلحاظ جميع الحالات مقتضى إطلاق هذا، لأن من يتقدم على الإمام في حالة يصدق عليه أنه متقدم على الإمام في الجملة، يصدق عليه أنه متقدم على الإمام في الجملة، وهذا هكذا يقال على خلاف إطلاق أدلة شنو؟ مقتضى إطلاق أدلة المنع أنه لا يتقدم عليه في جميع الحالات. إذا تقدم عليه في الجملة هذا معناه أنه صار على خلاف إطلاق أدلة المنع. على كل حال الذي يبدو هو أنه ليس من السهل جدا أن واحد يصل إلى نتيجة هذه أنه أن الميزان هو ماذا؟ هو لهذا الموقف فقط، بحيث نجوز نصحح الجماعة إذا تقدم الإمام بموقفه على المأموم، على موقف المأموم، لكن المأموم تقدم عليه بلحاظ الحالات الأخرى. صعب جدا أن نقول بأن هذه جماعة تحقق فيها الشرط المعتبر في صحة الجماعة. شيء مقتضى كلام من يقول بأن المناط على الموقف هو هذا، أنه مناط على الموقف، فإذا تقدم الإمام تصح الجماعة بموقفه، وإن تأخر عن المأموم بلحاظ الحالات الأخرى. هذا صعب جدا أن واحد يلتزم بذلك الشيء، خصوصا بعد هذا الاحتمال الذي يثير، وهو أن مقتضى إطلاق أدلة المنع هو شنو؟ هو المنع من التقدم أو اعتبار التقدم بلحاظ جميع الأحوال. على كل حال ما ذهب إليه سيد الماتن، سيد الماتن أعتقد يحتاط، مو صور يحتاط، على كل حال احتياطنا في محله في هذه المسألة. ومنه يظهر، من هذا الكلام يظهر أن هاي العبارة في المتن سيد صاحب العروة قوله فلو تقدم، بعد أن ذكر هذا الشرط الرابع وأن لا يتقدم المأموم على الإمام، قال فلو تقدم في الابتداء أو الانتهاء، ما كفر في التقدم من حيث الصحة أو عدم الفساد أو عدم، ما كفر في الابتداء أو شنو في الانتهاء، في الابتداء أو الانتهاء، هو يقول بطل صلاته إن بقي على نية الائتمام. هذه عبارة المتن، يقول بطل صلاته إن بقي على نية الائتمام. اللي يبدو أن هذه العبارة يستفاد منها أمران. الأمر الأول هو أنه إذا لم يبقى على نية الائتمام لا تبطل صلاته، يعني قد يستفاد من هذا، مو يعني قيدها إن بقي على نية الاهتمام بطلت إن بقي، فمعناه إذا ما بقي على نية الاهتمام ونوى الانفراد تصح صلاته. ومقتضى إطلاق كلام أنه تصح صلاته شنو؟ مطلقا. إحنا قلنا بأنه هذا ليس على إطلاقه، بما عرفت من أن الصحة مشروطة بما إذا أتى بوظيفة منفرد، وأما إذا أخل بوظيفة المنفرد لا يحكم بصحة صلاته. الأمر الثاني اللي يستفاد من العبارة هو البطلان، ينصطح به، هذاك يستفاد من مفهومه لا بالمنطوق، هو البطلان فيما لو بقي على نية الائتمام تبطل صلاته. وأيضا مقتضى إطلاق كلامه هو أنها تبطل شنو؟ مطلقا إذا بقي على نية الائتمام. هذا أيضا ليس على إطلاقه، بما عرفت من إمكان الحكم بصحة الصلاة في بعض الحالات المتقدمة. وصلى الله على محمد وعلى